أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائب المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم مسألة 948: الصوم كالصلاة فيما ذكر في المسألة السابقة من أنه الجاهل بلزوم التقصير. ماذا لو أتم الجاهل بلزوم التقصير؟ لو أتم فصلاته صحيحة، صحيح؟ ألم يتقدم هذا؟ يقول الصوم كالصلاة من هذه الجهة، وفي الحيثيات، يعني لو علم بالموضوع وجهل بالحكم، أو علم بالحكم وجهل بالموضوع، علم بالخصوصيات، علم كذا، هي الحيثيات التي تقدمت في المسألة السابقة بعينها تأتي هنا. متى ما حكمنا بصحة الصلاة التي أتى بها تماما وكانت وظيفته أن يأتي بها قصرا، متى ما حكمنا بصحتها نحكم بصحة الصوم. لو أتى به جاهلا بأنه مسافر مثلا، أو قطع مسافة ولا يعرف أنه الآن صار مسافرا، أقول الحيثيات التي تقدمت في الدرس السابق كلها بعينها تأتي هنا. احنا نضرب مثالين أو ثلاثة بعد ما نتوقف أكثر بعد أمام المسألة. مثال: لو قطع مسافة شرعية وهو يعتقد أنها مو مسافة شرعية، ألم يتقدم في الدرس السابق؟ ماذا تقدم إذا كان جاهلا بالموضوع، لأن لا يعلم بأن ما قصده مسافة مثلا، فأتم فتصح صلاته، أليس كذلك؟ إذا التفت بعد الوقت. هنا نفس الشيء، نقول إذا علم بأنه قد قطع المسافة بعد نهاية الوقت نحكم بصحة صلاته، نحكم بصحة صلاته. هني القضاء متى يصير؟ بعد نهاية الوقت، بعد أذان المغرب. كل الحيثيات التي تقدمت في مسألة 947 بعينها قلها وضعها هنا بلا أي فرق، إلا أنه هناك صلاة هنا صوم، هناك قصر وتمام هنا صوم وإفطار. وجهتون؟ وإلا بعينها تأتي هنا. بعد الأمثلة التي تقدمت هناك كلها تأتي هنا بعد ما نضيع، لا نضيع الوقت أكثر من هذا. مسألة 949: إذا قصر من وظيفته التمام، شخص وظيفته أن يصلي تماما، هذا الشخص قصر، يعني عكسنا احنا في المسألة السابقة قلنا كانت وظيفته القصر فأتم، مو كذي؟ هنا بالعكس، كانت وظيفته التمام فقصر، هذا ما يترقع، هذا ما يمكن بأي حال أن نعالجه، هذا مثل المرض الخبيث الذي لا يداوى، هذا نفس الشيء. قبل الوقت في وندر ما هاي كل المسائل لا تأتي، كل المسائل لا تأتي. إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد. قال بعد: بلا فرق في ذلك بين العامد والجاهل، والناتي والخاطئ، وكل إنسان، يعني باختصار الجميع، باختصار الجميع، كل من قصر في موضع التمام فصلاته باطلة. خب نعم، يستدرك السيد: خب المسافر إذا أقام في بلد 10 أيام، المسافر الآن أنت رحت إلى مصر وبقيت 10 أيام، تتم الصلاة مو؟ خب قد يأتي بعض الزوار لا يعرفون أن المقيم 10 أيام يتم، يصير ما يصير، فيبقون على القصر مع أنهم قاصدين أن يبقون 10 أيام. في هذا المورد أيضا يحكم السيد ببطلان الصلاة، لكن على مستوى الاحتياط الوجوبي. شوف، نعم المقيم، جملة من الفقهاء يفتون، نعم المقيم 10 أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة، نقول بوجوب الإعادة، لكن مو فتوى يقول، بل كان الحكم بوجوب الإعادة مبنيا على الاحتياط الوجوبي، يعني النتيجة واحدة، لكن هناك فتوى وهو احتياط وجوبي، لحظة وجوبا الإعادة أو يجب الإعادة. في الموارد السابقة يجب الإعادة، هنا لحظة وجوبا الإعادة.
لو كان حكمه صيام
أفطر منه نفس الشيء. لا، لو كان حكمه التمام وأفطر، حكمه الصيام وأفطر، بلا إشكال يجب عليه القضاء، بلا إشكال، بلا إشكال. خب إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما، ولم يصلي. هذه ما فيها مطلب، تقدمت الإشارة إليها في بعض الدروس السابقة، والآن نؤكد. عندما دخل الوقت كان ماذا؟ حاضرا، يعني كان في بلده ثم سافر. خب، ففاتته الصلاة. اترك الآن، لم تفتته الصلاة، سافر، فنقول له صلي قصرا. صلي ماذا؟ قصرا. ليش؟ يقول أنا دخل الوقت وأنا حاضر وأنا متم. نقول له لا، صلي قصرا الآن، لأنك الآن سافرت، يعني الساعة 12 وقت أذان الظهر كان في قم في بلده، سافر الساعة 1 بعد ساعة من الأذان. نقول له بمجرد أن سافرت تحولت وظيفتك من التمام إلى القصر، فيجب عليك أن تقصر. إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصلي، ما صلى، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق، هي القيد والوقت باق مهم، صلى قصرا. صلى قصرا ليش؟ لأنه صار الآن بعد مسافر، تغيرت وظيفته من التمام إلى القاصر. خب، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر، الآن نعكس المسألة بالضبط. عندما أذن أذان الظهر كان مسافرا، يعني هو سافر الصباح إلى طهران وبقي هناك إلى الظهر، ثم رجع في وقت العصر، رجع إلى قم. عندما دخل وقت صلاة الظهر كان ماذا؟ كان مسافرا ووصل قبل نهاية الوقت. نقول له الآن أتم في صلاتك. ليش يقول أنا أذن وأنا وظيفتي القصر؟ نقول لا عبرة لنا بوقت دخول الوقت، العبرة بوقت الصلاة، العبرة بوقت الصلاة إذا كانت أدائية، العبرة بوقتها. الآن عندما تريد أن تصليها، ما هي وظيفتك؟ القصر أو التمام؟ وظيفتك إذا كنت مسافرا أن تقصر، وإذا كنت حاضرا أن تتم. هذه إذا كانت أدائية. وإذا كانت الصلاة قضائية نقول العبرة بوقت الفوت، آخر الوقت، ماذا كانت وظيفتك؟ يقول وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصلي حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته، صلى تماما.
والوقت
باطن. فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب. هذا بالنسبة إلى الصلوات الأدائية. قد تصلي قضاء، نقول إذا كان الكلام عن الصلاة القضائية فالمدار في وجوب القصر أو التمام فيها ماذا؟ هو وقت فوتها الصلاة. تريد أن تقضي صلاة الظهر والعصر ليوم أمس، نسألك يوم أمس عند الغروب كانت وظيفتك القصر أو التمام؟ إذا كانت وظيفتك القصر فصليها الآن قصرا، حتى وإن كنت مسافرا، حتى وإن كنت حاضرا الآن أو مسافرا لا يفرض الله. وإذا كانت وظيفتك عند غروب الشمس يوم أمس أن تصلي تماما فصليها الآن تماما، وإن كنت في السفر. شوف، إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر. خب، إذا كان في تمام الوقت مو؟ خب، الآن إذا كان في بعض الوقت مسافر وفي بعض الوقت حاضر، يقول وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا، أو العكس، أو بالعكس، يعني كان في أوله ماذا؟ في أوله مسافرا وفي آخره حاضرا. راعى في القضاء حال الفوات. المعيار والمدار أنه حين وقت الفوات، حين انتهاء الوقت، آخر الدقائق، كنت مسافرا أو حاضرا، هذا هو المدار. إن كنت حاضرا تصليها تماما، إن كنت مسافرا تصليها قصرا. راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا وفي العكس تماما. اقضي ما فاتك ما فات. مسألة 952، يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة. عندنا أربعة أماكن أشرنا إليها سابقا، أنه يتخير المصلي فيها بين القصر والتمام حتى إذا لم يقصد الإقامة كم؟ 10 أيام. أنت رحت إلى مكة المكرمة تريد أن تبقى أسبوع، المفروض أن وظيفتك هي ماذا؟ يلقاه مع ذلك لشرف البقعة، لأن هذه البقعة لها خصوصية خاصة في الروايات، ورد في الروايات أنه ماذا تخير بين أن تصلي فيها قصرا وأن تصلي فيها تماما، إما أن تصلي قصرا أو تصلي تماما. خب أيهما أفضل؟ نسأل أيهما أفضل؟ يقول الفقهاء في العادة التمام أفضل والقصر أحوط والجمع بينهما أكمل. توجهتم؟ التمام أفضل والقصر أحوط والجمع بينهما أكمل. أساسا أنت تقدر تختار إما القصر أو تختار التمام من البداية، ماكو أي مشكلة ولا تحتاج إلى الإتيان بالثاني. أيها أكثر ثوابا؟ التمام. والأحوط القاصر. ليش القصر أحوط؟ لأن القدر المتيقن الذي لا ريب ولا غبار عليه أنه في حال السفر يجب عليه القاصر. خرجنا عن هذه القاعدة الأولية في هذه الموارد لوجود روايات خاصة في المقام، وهذه الروايات ليست على درجة الإلزام، فترتقي هذه الروايات مع الروايات الأخرى التي تقول بالقاصر. خب على كل حال يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة وهي مكة المعظمة، شوف عبر مكة ما قال المسجد الحرام، ها، والمدينة المنورة ما قال المسجد النبوي، والكوفة ما قال مسجد الكوفة، مع أن المعروف بين الفقهاء يعبرون في خصوص هذه المورد مسجد الكوفة، ما يقولون الكوفة، الرأي المألوف بين الفقهاء يقولون مسجد الكوفة. السيد السيستاني وسع المحل شوي. وحرم الإمام الحسين، ها هنا لم يخالف حرم الحسين سلام الله عليه، خب ما قال كربلاء صحيح؟ خب فيختلف الحكم، تصلي قصرين أو تماما تتخير في وين؟ في حرم الإمام الحسين مو في كل كربلاء. وحرم الحسين عليه السلام فللمسافر السائغ له التقصير، يعني الذي وظيفته التقصير أساساً، السائغ له التقصير يعني الذي يجوز له أن يقصر عادة، مو يجوز، الذي يجب عليه عادة، مو خب بس في خصوص هذه المواضع الأربعة عبر بهذا التعبير كأنما ارتعاه أفضل. فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع أساسا، أنت يجوز لك أن تقصر أو لا، خب بس في خصوص هذه المواضع يجوز لك أن تتم أيضا ابتداء وأنت ملتفت تعلم أنك مسافر، مع ذلك اختار تمام. سيأتي إن شاء الله إشارة إليه وأنه يقصد به أي مقدار بالنسبة لحرم الإمام الحسين. يقول أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل، التمام يعني أفضل، بل هو يعني التمام أفضل وإن كان التقصير أحوط. خب الآن يأتي إلى التفصيل. خب وذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها، جملة من الفقهاء قالوا يختص الحكم بخصوص وين؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة، لا يعم جميع مكة وجميع المدينة وجميع الكوفة. وجملة من الفقهاء قالوا يعم جميع المدينة وجميع مكة لكن الكوفة يختص بالمسجد. سيد الخوي هذا رأيه، الكوفة يختص بالمسجد على ما تذكر، لا يعممها إلى الكوفة ككل، يعني السيد السيستاني وافق السيد الخوي في الأولين فقط على خلاف بينهما يأتي إن شاء الله. هسا الآن إذا كان مقيم 10 أيام من الأساس وظيفته التمام، نحن نتكلم في هذه المسألة فقط وفقط في من كانت وظيفته في الأساس هي القصر. شوف أنت الآن مسافر إذا وصل بدون هذه المسألة، انسى هذه المسألة، صوب اعتبر هذه المسألة غير موجودة، إذا وصلت إلى مكان وأردت أن تبقى فيه أقل من 10 أيام ما هي وظيفتك؟ أقل من 10 أيام القصر. يقول لك هذا الحكم في كل البلدان إلا في مكة والمدينة وهي الأماكن الأربعة، فأنت مخير فيها بين القصر والتمام، لكن إذا أردت أن تبقى 10 أيام ففي جميع الأماكن حتى الأماكن الأربعة يجب عليك يجب عليك التمام، لأنك ستبقى 10 أيام. خب وعليكم السلام. خب نصل. يقول والظاهر، يقول وذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقا، يعني حتى لما هو خارج المساجد. المسجد هنا يقول في كل المدينة المنورة، ماذا؟ أنت مخير. جملة من الفقه. نعم.
المدينة القديمة للأرض.
حتى الآن احنا قلنا نأتي للتفصيل. في كل المدينة ماذا؟ أنت مخير. خب جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي قالوا بلي، نحن نقول أن التخيير لا يختص بخصوص المسجد، بل يعم المدينة ويعم مكة. لكن أي مكة وأي مدينة؟ يقولون خصوص مكة المكرمة التي كانت موجودة على زمن المعصومين، خصوص المدينة المنورة التي كانت موجودة على زمن المعصومين، مو التوسعة الموجودة الحين إلى مثلا إلى العزيزية في مكة. العزيزية ما كانت داخل مكة في ذيك السنوات، متفقين؟ فالتخيير يختص عند السيد الخوئي وجملة من الفقهاء بخصوص مكة القديمة، وجملة من الفقهاء يضيقون الدائرة يقولون خصوص المسجد الحرام كالسيد الإمام رحمة الله عليه، على ما أتذكر إن لم تخني الذاكرة، يقول بخصوص المسجد الحرام التخيير. خارج المسجد الحرام لا يوجد تخيير. فعلى كل حال مقتضى الاحتياط والذي نعمل به نحن عند الذهاب إلى هناك أنه لا نتم إلا في المسجد. ليش؟ لأنه يبقى خارج المسجد محل خلاف أنه يجوز لي أن نتم أم لا. وجهتون؟ نعم. الكوفة أنا لم أوفق للذهاب لحد الآن، لكن المشهور بين الفقهاء اختصاص الحكم بخصوص المسجد، وشذ من ذهب كثير السستاني إلى أن الحكم يشمل كل الكوفة. هذا الرأي لا تدخل خصوص المسجد. خب على كل حال، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقا، وإن كان الاختصاص أحواط، الاختصاص بخصوص المسجد أحواط، يعني أن لا تتخير في القصر والتمام إلا في خصوص المسجد، هذا أحوط. وإن كان عند السيد السستاني يجوز أن تتم حتى خارج المسجد، حتى وأنت في الفندق في العزيزية، رايحين مكة، العزيزية منطقة بعيدة عن المسجد جدا، حتى في هذا المكان يقول السيد السستاني أنت مخير بين القصر والتمام، لكن أن تختار القصر في خصوص العزيزية مثلا أحوط. والظاهر أن التخيير ثابت في حرم الإمام، هذا بالنسبة للأماكن الثلاثة. طب الآن حرم الإمام الحسين، والظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين عليه السلام فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار 25 ذراعا، الذراع تقريبا نصف متر تقريبا، مو بالدقة، أقل قليل جدا من نصف متر. خب أقل من النصف متر بقليل جدا، هذا الذراع. خب تقريبا 45 سنتي يطلع، 45 سنتي يعني ينقص. خب فإذا 25 ذراع تقدر تقول حدود 12 متر تقريبا، 12 متر يطلع تقريبا بين القبر وبين مكان التخيير بين القصر والتمام. خارج هذه المسافة يقول السيد السستاني أنت غير مخير بين القصر والتمام. والظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين عليه السلام، لكن فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار 25 ذراعا من كل جانب، فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور. أنا ما شايف البناء من الداخل، من الخارج شايفين، بس إن شاء الله نوفق لزيارة إمام الحسين ونراه من الداخل. الأروقة يقول بعض الأروقة على حسب التحديد هذا 25 ذراع تدخل، فعلا احنا ما شايفين، لكن على كل حال السيد بعد من أهل الخبرة السيد السستاني، من الروايات مستفاد من الروايات. هذا تعبير، هذا تحديد لا لا عندما لا 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 هذا التحديد، اصل التحديد 25 ذراع، هذا ما يجي من يجيك تحديد بعدد معين او ما شابه ذلك، هذا ما يجي من وين؟ من صفحة الجيب أو اجتهاد، هذا عادة منصوف عليه تهمهم الرواية أو ما شابه ذلك. فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي. مسألة 953. لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة الأربعة أماكن بين أرضها وسطحها، يعني حتى لو كنت في الطابق الثاني في المسجد الحرام أنت مخير مثلا بين القصر والتمام، صحيح؟ والمواضع المنخفضة فيها كبيت الطشت في مسجد الكوفة، كأنما بيت الطشت مكان أشبه ما يكون في سرداب على ما وصف، هكذا الآن الوقت دقيق أم لا؟ بيت الطشت أنا ما شايف النشان، أحد راح مسجد الكوفة بيت الطشت؟ على كل حال يريد أن يقول حتى المكان المنخفض، حتى لو أردت أن تصلي في بئر زمزم مثلا، فحما في بئر زمزم في البناء القديم كنا ننزل له في سرداب مو نازل، أدري الآن سكره، أقول نازل حتى هناك أنت مخير بين القصر والتمام كبيت الطشت في مسجد الكوفة. مسألة 954. خب مسألة فيرس الثاني، هل أنا في مكة أيضا مخير بين الصوم والإفطار إذا أقمت أقل من 10 أيام؟ أنا مخير بين القصر والتمام، وعدنا قاعدة أنه في المواضع التي يجوز فيها التمام يجوز فيها الصوم، إذا يجوز الصوم، يقول لا يلحق الصوم بالصلاة بالتخير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القاصر لا يجوز له الصوم في الأماكن الأربعة، لا يجوز له الصوم في الأماكن الأربعة، وإن كان يجوز له أن يتم صلاته في هذه الأماكن لكن لا يجوز له ماذا؟ الصوم. التخيير المذكور استمراري، شلون يعني هذا التخيير المذكور استمراري؟ يعني أنت دخلت في الصلاة قاصدا أن تصلي ماذا؟ ركعتين، أن تصلي قصرا، ثم وأنت في أثناء الصلاة قررت أن تحولها إلى تمام فصليتها أربعة، يقول هذا التخير موجود وباقي على حاله حتى بعد الدخول في الصلاة، يبقى التخير موجود لا يرتفع التخير، بل لو صليت الظهر قصرا يمكنك أن تصلي العصر تماما وتصلي العشاء قصرا، تخلط بعض الصلوات قصرا، يعني في كل صلاة صلاة أنت مخير، التفتوا؟ لا تقول أنا صليت الأولى قصر البقية لا تنصليهم قصر، أو صليت الأولى تمام البقية لا تنصليهم تمام، في كل صلاة صلاة على حدة أنت مخير بين القصر والتمام. خب استمراري يعني تبقى مخير حتى لو دخلت في الصلاة، ما لم تتم الصلاة أنت مخير. التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القاصر يجوز له العدول في أثناء هذه الصلاة إلى الإتمام، وبالعكس لو دخل بنية الإتمام يجوز له العدول إلى القاصر، واضح بعد المسألة. لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة، يعني لو زرت الإمام الرضا لا تكون مخيرا بين القصر والتمام، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، حيث وهو رأي شاذ، يعني حيث ذهب بعض الفقهاء الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه إلى أن المكلف مخير في كل مشاهد الأئمة سلام الله عليهم بين القصر والتمام. يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة 30 مرة، ماذا يقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ما يعبر عنه بتسبيحة الجابر. وردت هذه التسبيحة في رواية صحيحة السند على نحو الوجوب، يجب أن يأتي المكلف، ظاهرها الوجوب، حتى الآن التعبير يجب أو ما شابه، المهم أن ظاهرها الوجوب كما يقول السيد الخوي، لكن والرواية صحيحة، لكن السيد الخوي يرفع يده عن الرواية لأمور أخرى. على كل حال الرأي المعروف جدا بين الفقهاء هو أن هذه الرواية مستحبة وليست واجب، أن هذا التسبيح مستحب وليس بواجب، شيخ حسين العصفور هنا أيضا ذهب إلى الوجوب، خب خلافا للرأي المعروف بين المجتهدين والمحدثين. بعد أن تنتهي مجرد من الصلاة تأتي بهذه التسبيحة وأهل البحرين أيضا يتشددون في هذه التسبيحة للمعلومة الخاصة، يعني إذا انتهوا من الصلاة لا يلتفتون يمنة ولا يسر في حال التسبيحة، مع أن هذا غير وارد في الرواية ولا في عبائر الفقهاء. يعني بعد أن ينتهوا من التسليم ونحن في الصلاة في المسجد كانوا يعلموننا الصلاة، يقولون لنا لا تلتفت يمنة ولا يسرى، أول تأتي بتسبيحة الجبر، فإذا انتهيت من تسبيحة الجبر يجوز لك أن تلتفت يمنة أو يسرى، بل ربما لو أحدث المكلف في أثناء تسبيحة الجبر لأعاد الصلاة. خب كانوا يتشددون كثيرا، يعني شيوخنا رحمة الله عليهم وحسب الله الباقين. خب مسألة 958، يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء. يعني شلون؟ مو قال يتخير المصلي بين قصر التمام في الأماكن الأربعة، هذا التخيير ما دامت الصلاة قضاء، ما دامت الصلاة أدائية. أما إذا صارت قضائية بأن فات وقت الظهرين فيتعين هنا أن تصليهما قصرا حتى وإن كنت هناك. التفتون؟ إذن التخيير المذكور يختص بحال الأداء دون القضاء. خب المقصد الثاني عشر، ندخل فيه مطلب بسيط ونوقف بعد ما ناخذ واجد. لا مو روايات، هو يستظهر يقول والظاهر انه المكان مو فقط هنا، الان لأدلة خاصة ساقها في محلها، ترجع الى الصور الفرح يمكن متعرض للمطلب، انا من زمان مراجعتي اليه بس هو متعرض الى المطلب، وعلى كل حال لسنا ندخل المناقشة دليلة وإن كان يعني شو اسمه على كل حال. المقصد الثاني عشر في صلاة الجمعة وفيه فروع، الفرع الأول صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح. صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، كما أن صلاة الصبح ركعتين صلاة الجمعة ركعتين، وتمتاز عنها عن صلاة الصبح بخطبتين قبلها، تأتي بخطبتين قبل صلاة قبل هاتين الركعتين. خب ففي الأولى منهما من الركعتين ماذا يفعل الإمام؟ يقوم الإمام، شوف تعبير يقوم، إذا لا يقصد الخطبتين وهو جالس، ويحمد الله ويثني عليه. خب ويوفي بتقوى الله، هذه كلها أركان في الخطبة، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا. إذا هذه تقدر تجيبها في سطرين، تقول تقوم تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا حمد ثناء. ويوصيكم ونفسي بتقوى الله، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، تخلص السورة مثلا وتوقف، انتهت الخطبة بعد. صحيح أركان الخطبة أتيت بها أم لا؟ على مكروه سواه مثلا، الذي لا يحمل على مكروه سواه. وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام، ويضم إلى ذلك على الأحوط الأولى احتياط استحبابي الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. يعني يقوم هكذا الحمد لله الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مثلا، وصلى الله على محمد وآله وصلى الله على أئمة المسلمين جميعا، أستغفر الله لي ولكم أيها المؤمنون والمؤمنات، انتهت الخطبة، أليس كذلك؟ هذا القدر الواجب من الخطبة، تقدر تقوم تصلي بس اليوم مو الجمعة. خو لا بأس ليش بعض الفقهاء يختلفون في بعض الحيثيات عندما يأتي فقيه ليطرح فتوى، يطرح فتوى هو لا يطرح ما يتبناه بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يرون أنه في آخر الخطبة الثانية لابد أن يأتي بآية، أيضا سورة في كلا الخطبتين لابد أن يأتي بها سورة أو آية في آخر الخطبة الثانية، بعض الفقهاء يقولون لابد أن يأتي بآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه يقولون لابد أن تأتي بها في نهاية الخطبة الثانية. بعض الفقهاء يشتم بهذا. فالرأي مألوف. خب إحنا الآن لا نتعرض إلى كل الحيثيات، وإلا بعد ما نمشي في درسنا. توجه؟ نحن الآن نتعرض إلى ما يفتي به السير، وإلا حيثيات الخطاب يختلف فيها الفقهاء. بعض الفقهاء يضيفون أمور، بعض الفقهاء ينقصون أمور بحسب ما يستظهرونه من الروايات. خب. بدون أن ينصف على أسمائهم. جملة من الفقهاء يقولون الأحوط وجوبا أن ينصف على أسمائهم. هنا ما ذكر على أنه ينصف على أسمائهم، يعني ظاهره أنه يكتفي بالصلاة المجملة. الثاني الخطبتين واجبتين. الثاني الأحوط الإتيان، الأحوط إتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية. وأما غيرهما من أجزاء الخطبة، وعليكم السلام، كالثناء على الله والوصية بالتقوى، فهذه الأمور يجوز إتيانها بغير العربية أيضا. جملة من الفقهاء قالوا كل الأجزاء الواجبة لابد من الإتيان بها بالعربية. لذلك في الجمهورية الإسلامية هنا عندما يخطبون أركان الخطبة يأتون بها باللغة العربية، البقية يأتون به بالفارسي. وأما غيرهما غير الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من أجزاء الخطبة كالثناء على الله والوصية بالتقوى وما شابه ذلك، فيجوز إتيانها بغير العربية أيضا على الأظهر. بل الأحواط يترقى السيد إذا كان الحضور غير عارف باللغة العربية، كما هو الحال هنا مثلا في خطب الجمعة الموجودة في الجمهورية الإسلامية، أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها. واضح؟ خب. الثالث بعد يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.